عود حميد إخوة الشباب، مرة أخرى نضع عودنا على بدينا، فنقول في مواجهة الشهوة أن من أفضل أسباب مواجهة الشهوة والقضاء عليها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نعم، إنني كثيرا ما أقول أن داء الأمة الجهل. أمتنا اليوم داؤها الجهل ودواؤها العلم، ولكن أي علم؟ تلكم القضية. انتبه أن داء الأمة الجهل. الأمة مريضة ومرضها الجهل، ومحاولة تجهيل الأمة بدينها متعمد ومخطط له ومدبر. ولكن أي علم؟ العلوم الشرعية كلها ممدوحة، وإنما النظر في الأولويات، في التقديم والتأخير، لأن بعض الناس يكون مريضا ويعطى علاجا يزيد مرضه. فهناك من هو مريض القلب يحتاج إلى علاج لقلبه، كمرض الغرور ومرض الرضا عن النفس. هذه رسالة من أحد إخواني من هذا المسجد، جاءت في آخر خميس، يقول إني أتنفس رياء. جملة كلامه أنه قال فعلت معظم ما نصحتنا به في الكلام على أبواب الخير. لقد وضعت أيديكم في لقاء قبل الأخير قبل رمضان على 100 باب من أبواب الخير، في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والذكر والإحسان إلى الناس وإلى آخره. يقول فعلت معظم ما نصحتنا به، وجعلت لي سهما في كل باب، قيام ليل، ورد قرآن، محافظة على الصلوات، في تكبيرة الإحرام، تبكير، ولكن عيون تترصدني رياء. حفظت 17 جزء من القرآن من أجل أن يقال قارئ، فقررت أن لا أصلي بالناس لأن نفسي تطلب ذلك، فتركت من يصلي بالناس ولا يعرف التجويد ولا يحسن القراءة. يدخل علي جيراني في العمل وأنا أقرأ القرآن فيقولون لي إن صوتك جميل، ويقف ليستمعوا، فأحس بالرياء لأني أحسن صوتي أكثر. وعندما أصلي قيام الليل بصوت جهري أحس بالرياء يترصدني، يقول تجهر بالقرآن لأن صوتك جميل. نعم صوتي جميل بعض الشيء، قف هنا وأمسك. هذه هي المشكلة، أنه يرى أن صوته جميل، هنا المرض. أمسك، أنت ترى أن صوتك جميل؟ يا ويحك، أرجو ألا يكون صوتك هذا وبالا عليك يوم القيامة. من قال لك أن صوتك جميل؟ لو قمت الآن فأسمعتني فسأثبت لك أن صوتك سيء، ولا ينبغي أن ترفع صوتك بالقرآن بعدها أبدا في حياتك. الصوت الجميل قال فيه النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام خيركم من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. هل إذا سمعناك نحسب أنك تخشى الله؟ اسمع يا جاهل ودعني أشتمك لتصغر عند نفسك. اسمع يا ما يا يا مخدوع، لو سمعك الجهلة المنافقون سيستحسنون صوتك، أما لو سمعك أولو البصيرة فلعلهم لا يقبلون عليك أبدا. قال بعض السلف فليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. انتبه لهذه القضية فإنها خطيرة. خطيرة جدا أن تعجب، أن ترى نفسك، أن يعجبك فعلك، أن تستريح إلى هذا الأمر، فاعلم أنك ضعت. ولذلك لو حضرت معنا سلسلة الأولى في سياسة النفس، ذكرنا أول نقطة عدم رؤية النفس، تذكرون؟ ألا ترى نفسك، ثم لو كان صوتك حسنا فضلا فهل صوتك من صنع نفسك؟ من الذي أعطاك هذا الصوت؟ ها؟ ويستطيع أن يحبسه؟ إي والله. أخبرك وعن ثقة أنني كثيرا ما أرفع صوتي زي ما أنت شايف كده بزعق بمنتهى البساطة. في يوم جاء شاب يقول لرجل من الذين يجلسون في المسجد أنا عايز أتزوج زي فلان اللي بيخطب ده، قال له أنت مين أنت؟ أنت سمع صوته؟ هيهد الجامع. والله أسبوع، أنتم تذكرون الأسبوع الذي غبت عنكم، ما كان لي صوت أتكلم، ما طلعش. بمنتهى البساطة، حاجة سهلة جدا. عشان إيه؟ كلمة. فصوتك إيه اللي أنت فرحان به؟ صوت إيه يا ابن الحلال الله يهديك؟ صوتك ده تسرق مرة ما تعودش أنت ما تعرفش تكلم أسبوع، صح ولا لا؟ بمنتهى البساطة، أمور هينة جدا. صوتك، تعجب بصوتك، إنه ليس من صنعك، إنه صنع من؟ والمعطي قادر على أن يسلب، فهو الذي أعطى بغير سبب ويسلب بغير سبب. ملكه، ملكه يتصرف فيه. فدعك من هذا العجب والغرور. وإذا رأيت الناس يعجبون بك، تلك قاعدتنا الذهبية، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنما يعجبون بستر الله عليك. هم معجبون بالستر، لو انكشف الستر فسيبصق الناس عليك، لا يلقون عليك نظرة ولا سلاما أبدا. فانتبه لهذه القضية وإياك أن تعجب. تعالوا لنقول أن الداء الأمة الجاء ودواؤها العلم. دواؤها العلم، كل داء له دواء، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. مريض القلب دواؤه أن يتعلم كيف يشكر نعمة الله، أن يتعلم كيف يخضع لله ويذل. ومريض آخر لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يغتسل، فدواؤه أن يتعلم هذا. ومريض ثالث يخلط في المصطلح في الحديث، أحاديث ضعيفة وموضوع، يتعلم المصطلح دواءه. وثالث ورابع، لكل مرض دواء. دواء. تجد إنسان مثل هذا الإنسان قد يخطب وقد يتقدم للإمامة وقد يعلم الناس وهو مريض بداء الرياء، أي علم عليه أوجب؟ ما يتخلص به من الرياء قبل كل شيء، هذا فرض عين عليه قبل أن يفعل شيئا على الإطلاق. انتبهت؟ مريض بالكبر يتعلم ما الذي يخلصه من الكبر، مريض بالغرور يتعلم ما الذي يخلصه من الغرور، وهكذا. لا بد من أن نفقه هذا الفقه. مريض بإطلاق النظر يتعلم أن يغض بصره. مريض بالاستمناء يتعلم كيف يتخلص من هذه العادة السيئة. لابد، فرض عين عليه أن يتعلم، لأنها سبيل إلى النار. تعالوا لنتعلم ما هي فوائد غض البصر. كنت أود أن أتكلم الليلة في علاج جديد، ألا وهو علاج جديد لغض البصر، ألا وهو تعلق القلب بالآخرة. فإذا تعلق القلب بالجنة بالآخرة نسى الدنيا وعمي عنها. لكن السؤال، كيف يتعلق القلب بالآخرة. ولكني ذكرت أني قد ذكرت لكم في آخر محاضرة قبل رمضان خمسة فوائد من فوائد غض البصر، وعندي 15 فائدة فأكملها الليلة، ثم يكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى في تعلق القلب بالآخرة. الفائدة الأولى أن في غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. أنا أجهز الآن رسالة في علاج الاستمناء، مرض أو داء العادة السرية، فكان من المسائل التي اطلعت عليها مجلة طبيبك الخاص لهم كلام في هذه المسألة. قال فيها أحد الأطباء بعد سؤال أن رجلا تزوج فلم يستطع أن يأتي زوجته، ولكن إذا مشى في الشارع فرأى النساء انتصب عضوه، فما الحل؟ فقال، جابوا له طبيب نفساني يجاوب عليه، فقال أن هذا الذي أطلق النظر ينظر في النساء الرائحات الغاديات يتخيل أشياء وهمية خلف ما يرى، فلما تزوج لم يجد في الواقع ما تخيله، فلم يستطع أن يقوم بأداء وظائفه. فهمت؟ أنا بتكلم واضح؟ انتبه. فهذا معنى يعني الكلام هنا كلام ابن القيم، أن من أطلق بصره دامت حسرته. نحن نقول إيه؟ من أطلق بصره دامت حسرته، وعدي بص 15 نقطة، لكن لما تشوفها كده في الواقع تعرف إن ابن القيم كان طبيب ولا لا؟ يبقى الواقع هنا يشهد أن الذي يطلق بصره سيد قدامه مناظر، وبعدين يروح البيت ساعة ما يتزوج يوصل زوجته ما يلاقيش المناظر اللي هو كان بيتخيلها، ما هو مش شايف حاجة، فتدوم حسرته، يبطل طول عمره يتحسر على ما رأى. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لن تطايل ولن تصابر، نسأل الله العفو والعافية. فهذه هي الأولى أن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، السهم ده رايح فين؟ لقلبك انت. ثانيا، يبقى الفائدة الأولى أن غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة. اثنين، أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح. كل من غض بصره تجد في وجهه نورا، أو بمعنى أصح في قلبه نورا أفاض على وجهه. أحد الشباب كان يجلس معي اليوم، التزم من رمضان، ما هو رمضان ده شهر البركة، إيه والله. وكثيرا ما أقول يا شباب انتبهوا لهذه المسألة، فإن رواد المساجد في رمضان غير رواده طول العام، هناك من لا يدخل المسجد إلا في رمضان، ففرصة للدعاء إن اللي يدخل في رمضان ده تعمل إيه؟ تصطاده، جاء ليسرقنا فسرقناه، فاكر قولة مالك بن دينار إن الحرامي نط عليه بالليل فقعد يقلب في البيت ومالك ابن دينار بيصلي ما لقاش حاجه. فمالك ابن دينار سلم فوجده يهم بالخروج، قال يا هذا لم تجد شيئا؟ قال ما وجدت. قال ألا أدلك على شيء خير مما جئت تطلب؟ قال وماذاك؟ قال أن تتوضأ وتصلي ركعتين. تعال. ووضع يده على صدره ودعا له، فتوضأ الرجل وصلى ركعتين، فأذن المؤذن بصلاة الصبح، فأخذه مالك بن دينار في ماده ومضى إلى المسجد. فتعجب الناس وقالوا من هذا يا مالك يا أبا يحيى، من هذا يا أبا يحيى؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. أو ده نقول عليه سرقه لله، سرقه لله. فهكذا نفس الأمر، هؤلاء الذين يدخلون المساجد فرصة، فرصة أن تؤلف قلبه، أن تربطه بالمسجد فيكون تأمينا على عباداته. المقصود أن الشاب اللي كان يجلس معي النهارده تاب في رمضان، بدأ طبعا ولاد خالته يجوا البيت فيقوم يعمل ايه؟ يغض بصره فيسألوا قال له انت ما بتبصلناش ليه؟ يقول لهم عشان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من بصرهم. قالوا له هلا يغضوا من بصرك بس مش قوي كده. جلست اتعجب، مش قوي كده يعني ايه؟ يعني يبص بس مش قوي؟ ما تنفعش يبص يا ما يبصش. هكذا نسأل الله أن يطهر قلوبنا، لكن تنظر إليه فتجد وجها غير وجه العصاة. يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا، وثبت على الإيمان كل تائب مسلم. المقصود أيها الإخوة أن هذا غض البصر يورث نورا وإشراقا. ولذلك يقول ابن القيم، ولهذا والله أعلم، ده كلام ابن القيم، ولهذا والله أعلم ذكر سبحانه آية النور، الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجاء الحديث مطابقا لهذا كأنه مشتق منه، وهو قوله من النظرة سهم من مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. ده كلام مين؟ ابن القيم بيحدث بيحسن الحديث ده. وأنا واقع في مشكلة بقى بسبب التحسين والتضعيف، فاحنا بنقول ان الحديث ده اصلا ضعفه جماعة من العلماء، ولكن كلام ابن القيم هنا ان هو بايه؟ بيحسنه. وينبغي ان نضع ضابط للمسألة، ضبط مسألة التحسين والتضعيف، انك تجد حديث يحسنه الشيخ الالباني مثلا ويجي الشيخ محمد عمر عبد اللطيف يضعفه، وحديث مثلا يضعفه الشيخ الالباني ويجي الشيخ مصطفى العدوي يحسنه مثلا يعني، وهكذا. فالتحسين والتضعيف له فيه اجتهاد، للاجتهاد فيه مسرح. يعني ايه؟ يعني في ينبغي ان تتسع صدورنا لهذه المسألة، ان نختلف في تحسين حديث وايه وتضعيفه، ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح ان شاء الله عز وجل. فلذلك ابن القيم وكأنه يحسن هذا الحديث ولكنه ضعفه جماعة من العلماء. اسمع كلام ابن القيم لانه كلام جميل، ولا نعدي؟ اسمع ابتصل. اللهم صل على النبي محمد. كلامه في كتاب إغاثة اللهفان صفحة 61 في الجزء الأول، يقول وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض، وسر هذا معايا، يقول وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى بنور قلبه ما لم يره من أطلق نور بصره ولم يغضه عن محارم الله، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي، وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. الله أكبر، كلام جميل جليل. كلما غضضت بصرك يطلق الله نور بصيرتك، يكون عندك نور. افهم يا عبد الله كلامي. كثير من الشباب، كنت لسه بقول لأحد الشباب امبارح، يا ابني إياك والهوى، فإن حلو الهوى آخره مر. جاء حذيفة ابن اليمان إلى عبد الله بن مسعود فقال أوصني، فقال له من اللي بيقول؟ عبد الله بن مسعود، ألم يأتك اليقين؟ قال بلى. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. تلك وصيتي لكل شاب. كلمة عبد الله بن مسعود. أول تاني تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، إياك والتلون فإن دين الله واحد. معناها كلمة عمر بن الخطاب حين سئل على الاستقامة قال أن تستقيم على الصراط ولا تروغ كروغان الثعالب. مفيش تلون، مفيش روغان، امشي عدل كده على الصراط. فالاخ بتاع امبارح قال لي ايه؟ قال طب حذيفة قد جاءه اليقين وانا ما عندي يقين. قلت اول اليقين نور البصيرة. اول اليقين ايه؟ ايه البصيرة؟ نور يقذفه الله في القلب تميز به بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. معناه استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لما يبقى في القلب إيه؟ نور. نور إيه؟ البصيرة. طب منين نجيب نور البصيرة؟ هو هنا الابتداء، أول الخط أهو. مسكت أول الخيط، أوله من هنا، من غض البصر عن المحارم. أن تغض بصرك عن محارم الله. دي لسه في الأول يا شباب، المقدمة السخنة اللي في الأول دي بقول لك فيها إن اللي صام صح، إن اللي صام صح تصبح عنده الدنيا لا شيء، خلاص يتعلق قلبه بالآخرة. ليه؟ لأنك صمت من الصبح للمغرب، وعند المغرب قلت أواصل الليلة لأقتل نفسي، فأعدت للساعة 12، والساعة 12 قلت والله كفاية كوباية مية وثلاث تمرات زي ما النبي كان عايش، كان عايش على الأسودين ليه؟ التمر والماء. خدت ثلاث تمرات وإيه؟ وكوباية مية لحد تاني يوم المغرب. وبصيت لقيت نفسك تاني يوم المغرب تعبان؟ أبدا. زعلان؟ أبدا. متضايق؟ أبدا. ناقصك حاجة؟ إطلاقا. أمال ليه بقى التكالب على اللحمة؟ والفراخ؟ والفتة؟ والطبيخ؟ والدنيا؟ إيه المشكلة؟ ما ثلاث تمرات وكوباية مية كل 24 ساعة؟ ما نقصوش حاجة؟ فهنا تصبح عندك الدنيا إيه؟ لا شيء. لا شيء، ما قيمة الدنيا؟ هنا تكون هذه البصيرة. أتعرف لماذا أنت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ لإطلاق البصر. لما أنت ماشي في الطريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون تقوم تقول أه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده، شفته في البترينة ب193 جنيه وأنا مش لاقي أجيب بنطلون ب23 جنيه. شهوة. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. غض بصرك عنده أي عنده عن هذا أيضا. ويس القرني اللي كان بيقول إيه؟ ويس القرني من قرن اليمن، كان يقول: اللهم إني أعتذر إليك عن كل ظهر عارية، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما يستر عورتي. يعني يا رب سامحني عن كل ظهر عارية. ناس عريانين ما يملكوش كسوة، ليه؟ لأنك أنت عارف أن أنا ما عنديش إلا اللي على ظهري، لو عندي تاني كنت أدي. فأين هذا من هذا؟ نحن لا نحرم طيبات ما أحل الله، لكن كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك ما أخطأتك خصلة شرف ومحيلة. فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإن الله لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فانتبه لهذه القضية. المقصود أنك إذا غضضت بصرك عن البتارين اللي فيها المعروضات، وغضضت بصرك عن الملبوسات، ونظرت إلى القلوب، واهتممت بقلبك، لم يصر عندك اهتمام بالدنيا. رحم الله الإمام الشنقيطي، تعرفونه صاحب أضواء البيان، يقول عنه ابنه مات، أو تلميذه عطية سالم أيضا، يقول: مات الإمام ولم يكن يعرف الفرق بين الريال والخمسة ريال. الريال من الخمسة ريال ما يعرفش، ليه؟ لأنه راجل عايش للعلم. لكن أنت واجب عليك تعرف الجنيه من الخمسة، حسن يضحك عليك، مفيش مشكلة. لكن القضية ما يكونش هذا اهتمامك، أن تجعل الدنيا في يدك لا في، ولما نقول لا في قلبك يعني لا في عقلك، انت فاهم؟ مش لا في قلبك تقول والله ما في قلبي، ده انا قلبي مليان حب ربنا. هي مش قلبك انت، قصدك مش قلبك، لكن في حالك تفكر ليل ونهار ازاي تنميها، وازاي تغذيها، وازاي تجيب، وازاي تبقى احسن منه، وتجيب عربية احسن من عربيته، وتلبس احسن من لبسه. وما حبش حد ابدا يكون ولاده احسن من ولادي، اولادي يبقوا احسن ناس. من قال هذا؟ انما فضل اولادك ان يكونوا عبادا لله يرضى الله عنهم. المقصود إخوتان أن الذي يغض بصره عن كل هذا، فإن الجزاء من جنس العمل، يورثه الله النور البصيرة بداية اليقين. الفائدة الثالثة أن غض البصر يورث صحة الفراسة، فإنها ثمرة نور البصيرة. الفائدة الرابعة، لا نطيل لأن دي فاتت المرة اللي فاتت، أن غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه، ويسهل لك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. لأن لما القلب ينور والبصيرة تظهر، زي ما قلنا البصيرة نور يقذفه الله في القلب، يميز به العبد بين الحق والإيه؟ والباطل، بين الخطأ والصواب، بين النافع والضار. انتبه. فلذلك أول ما يطهر قلبك ويستنير بغض البصر، تلاقي العلم سهل لك أبوابه وتظهر فيك حقائقه. ولذلك تجد من ارتفع من العلماء إلا بطهارة القلب. شوف أحمد بن أبي دؤاد، تسمع عنه؟ أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن، هو اللي كان بيمتحن عليها الناس. كانت شغلة أحمد بن أبي دؤاد ده إيه؟ كان قاضي القضاء، كان كبير القضاء، وكان فقيه. أنا سألتكم، أحمد بن أبي دؤاد تعرفوه؟ محدش قال نعرفه. واللي يعرفه بيكرهه في الله. لكن تعرف أحمد بن حنبل؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هي كده، أحمد بن أبي دؤاد كأنه أراد الدنيا والركون إلى السلاطين، أحمد بن حنبل أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، نحسبه كذلك. فبقي جميل ذكره، وبقي أصل فعله، وظل إماما إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليه، صح ولا لا؟ انظر الى شيخ الاسلام ابن تيمية. انتوا عارفين قصة العقيدة التحوية، شرح العقيدة التحوية اللي موجود بين ايدينا دلوقتي. زمان ما كانوش يعرفوا مين مؤلف شرح العقيدة التحوية ده، ما كانش معلوم. ليه؟ لأنه ما كتبش عليها اسمه. ليه؟ لأن كان أهل السنة في عقيدة الأسماء والصفات مضطهدين، وكان الأشاعرة غلبة لهم الغلبة والظهور، فكانوا يضطهدوا لينطق بأن أسماء الله وصفاته نمرها كما جاءت ولا نؤولها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تغيير، نقول لله يد، يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثل شيء، نقول أن الله على العرش استوى، استوى كما قال، استواء يليق بجلاله وكماله، بخلاف الآخرين يقول استوى يعني استوى. وقعد الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى ورفع عنده قدره وأنزل على قبره سأبيب الرحمة. الشيخ أحمد الشاكر يعني من العلماء الكبار الذين نعتز بهم مصريين يعني، جلس يحقق اسم المؤلف ابن أبي العز الحنفي. أبو العز الحنفي ثبت أنه نقل كثير جدا من العقيدة من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يقل في الكتاب مرة واحدة يقول ابن تيمية، ولا قالها ابن تيمية ولا قال ابن القيم. إيه السبب؟ ممنوع. ابن تيمية لا، مرفوض. وظل اسم شيخ الإسلام ابن تيمية محبوس، محجور عليه، ممنوع الكلام في اسمه سنين، سنين طويلة، قرابة 400 سنة، قول أكثر 500، أكثر 400 سنة ممنوع حد يقول ابن تيمية. ثم قيض الله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ومعه محمد بن سعود ليعيد مرة أخرى علوم ابن تيمية ويظهرها وينشرها، وصار تأثير ابن تيمية النهاردة في عصرنا أشد من تأثير أي حد تاني. ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ إني لأتذكر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية لما أرسل إليه ملك مصر، حاكم مصر كان مين؟ المهم، وقال له تعال قد بلغني أنك تجمع الناس وأنك تريد أن تستولي على ملكي. يقول له إيه؟ بلغني أنك تجمع الناس وأنك تريد أن تستولي على ملكي. فقال ملكك؟ ملك من؟ والله إن ملكك وملك الأرض جميعا لا يساوي عندي جناح بعوضة. ده مين؟ شيخ الإسلام. إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة. ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام. شوف الرجل لما زهد في الدنيا أتته الدنيا وهي راغمة. هو ده الصدق يا شباب، أن غض البصر عن المحرمات ده الواجب، لكن غض البصر عن الدنيا عموما يثبت القلب. وهذه الفائدة الخامسة، أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. ولذلك قيل إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني إيه؟ يخاف، يترعب، يتخط، يخاف الشيطان من ظله. ولهذا تجد المتبع لهواه المطلق لنظره ذل وضعف ومهانة وحقارة عجيبة جدا. قلت في درس الأحد إن أنا كنت في المعرض والناس قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا عليه الماتش، تبص في عينيهم هم قاعدين قدام الماتش كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، واضح إلا لو شفته قدام التمثيلية وهو عمال يتأمل الممثلة وهي رايحة وجاية أو بتضحك أو بترفع بصرة وهو بيعمل فينا بيحدق أي فيها. عشان كده أنا بقول إن التلفزيون ده هبل العصري، هبل صنم العصر، هو التلفزيون. تجلس يجلسون أمامه كأنما نزعت عقولهم وخلعت قلوبهم فهم عنه لا يصبرون. أما الذي يغض بصره عن المحارم فإن غض البصر يورث القلب شجاعة وثباتا فيجعل له سلطان الحجة. أما المتبع لهواه الذي لا يغض بصره، شوف أنت مرة رجل يبقى ماشي في الشارع يبص ينظر لامرأة، وقد فعلتها مرارا والله، تقوم أنت تيجي تحط إيدك على كتفك يتخط إيه؟
تخافش ما تخافش. انت بتبص على ايه؟ يقول لك والله ما ببصش على حاجه.
هتزعلوا مني بلاش بقى. ولا الا لو كان اخ.
وتيجي انت تروح حط ايدك بتبص على ايه؟ اللي انت هتشوفه في عينيه.
تخيل انك ذاك الشخص.
تخيل ان جاء واحد من وراك وحط ايده.
اعلم ان نظر الله اليك اسبق. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الفائدة السادسة: ان غض البصر يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا اعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر.
دايما اقول لاخي التائب لما واحد يتوب: يا رب تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، واهد كل ضال مسلم. لما واحد يتوب ويجي يقول: انا نفسي تراودني للعودة مرة اخرى الى المعصية، فنقول ان السبب واحفظ به ان من علل التوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. واضح؟ ان من علل التوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة، يعني مرة بعد مرة، فترة بعد فترة، التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. ان كل شوية مثلا، وضربنا الكلام ده قلته هنا قبل كده اظن والله اعلم، ان هو ماشي في الطريق وغلط بصره، فتح المصحف زي ما وصينا وبيقرأ فيه، يوم يجي في لحظة كده ويسرح يقول: فين الايام السودة اللي كنت ببص فيها على رجلين النساء؟ يتذكر حلاوة القلب ويتخيل السيقان التي سبق ان رآه بعلة من علة للتوبة. امرأة تحجبت: يا رب استر نساء المسلمين. وهي ماشية في الشارع تقوم تبص على واحدة متبرجة، تبص على المتبرجة كده وتقول في نفسها: ايه فين ايام التبرج؟ انا يوم ما كنت بلبس زيها كده كنت اجمل منها، كنت بوقف في الشارع على رجل. هو ده برضه من علة للتوبة. انها بتقول: ده انا لو لبست لبسها ده هبقى احلى منها. هذا من علل التوبة. المقصود ان هذا الالتفات سيجلب ان يعود مرة اخرى. تعمل ايه وانت بتتذكر حلاوة المواقعة؟ واحد كان بيدخن، تاب من التدخين، يوم يجي ياكل اكلة دسمة كده ويقعد كده يقول: يا سلام لو سيجارة تودي جهنم والعياذ بالله. تعمل ايه الحل؟ فقلت ان التخلص من هذا بان تتذكر حلاوة طاعات تغلب حلاوة تلك السيئات. يعني استبدال السيئات يا شباب، السيئات اللي انت كنت واقع فيها بتقوم وتنام فيها ولا تنفك عنها، معاصي اللي انت كنت ما انتش قادر تبطلها وتحس بها، سواء تدخين، سواء اطلاق بصر، سواء تبرج للمرأة، سواء مشي مع بنات او غيره، كنت تستشعر ساعتها لذة. اذا بقيت تلك اللذة تتذكرها فهذا دليل خبث القلب وانه ما زال فيه نجاسة من نجاسات الزوج يحتاج الى تطهير. كيفية تطهيرها؟ ان تستبدل تلك السيئات بحسنات. يعني تسجد وتقول: يا رب الهي وسيدي وخالقي، وتبتهل، تتعلم ابتهال تدعو به، فتستشعر سعادة ولذة ومتعة. يبقى لما تيجي تفتكر متعة السجاير تسجد، فتغلب متعة السجود متعة التدخين. واضح؟ أن تدمن قراءة القرآن فتستمتع، يوم تراودك نفسك للعودة إلى الحرام تبدأ تستشعر لذة الحلال فتغنيك عن لذة الحرام، وهكذا. استنبطت هذا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ففي الحلال غنية عن الحرام. لما تيجي تراودك نفسك انك انت تروح تلعب كورة وانت كنت بتسعد وتنبسط اول في لعب كورة، استبدل استبدل ان ترجع الى الاصل. الاصل ان تستمتع بقيام الليل، ان تستمتع بتلاوة القرآن، ان تستمتع بالصيام، ان تستمتع بالذكر، ان تستمتع بالدعاء، ان تستمتع بقراءة كتب العلم، ان تستمتع في معرفة حياة الصحابة والسلف ومن بعدهم، ان تستمتع بهذه الامور. فكلما اوجدت انواعا من المتع جديدة اغنتك عن المعاصي القديمة، ونسأل الله ان يعفو عنا وعنكم. الفائدة السادسة من فوائد غض البصر ان غض البصر يورث القلب سرورا. انت قبل كده كنت تبص فتسعد، دلوقتي تغض بصرك يا سلام، اما ترجع البيت وتحس انك لم يقع بصرك على حرام قط، ما شفتش ولا امرأة، تحس بيه؟ ايه والله، والله سعادة ما بعدها سعادة. وجرب ثم اخبرني، بلاش تخبرني، جرب ودعي لي. نعم، انك فعلا والله لما تخرج مشوار وترجع، لما ترجع وتحس انك مشوف وغضيت بصرك طول الطريق وانت رايح وانت جاي، ترجع كده حاسس الحمد لله ما شفتش ولا امرأة، تشعر بالانتصار، تشعر بالسعادة الكبيرة ان قلبك مستريح، خرجت به طاهرا ورجعت طاهرا. الاخوة قالوا كده في الاعتكاف، عارفين ليه؟ لانه في الاعتكاف شاف امرأة 10 ايام لم يرى وجه ولا وجه ولا غير، لم يرى امرأة ولم يسمع صوت امرأة، قاعد في وسط المؤمنين المصلين المتقين الصائمين المحبين لله الراكعين الساجدين، يبقى قلبه جنة ولا لا؟ حافظ على هذه الجنة. يقول ابن القيم، يقول لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها، يعني في الشهوة واللذة وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء، أعاضه يعني عوضه، أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها. فهمت؟ لما كان في إطلاق البصر لذة للنفس الأمارة، فأنت غضبت البصر وخالفت النفس الأمارة، يقوم ربنا يعوضك لذة بالنفس المطمئنة، ألذ من لذة النفس الأمارة. قال بعضهم والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. كان بعضهم يقول رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت عبادة. رأيت المعاصي نزالة، نزالة قدارة، هي قالت كده همت، قالت وهل تزني الحرة؟ الحر ما يقعش في المعاصي دي، نزالة. قال فتركتها مروءة عشان احافظ على مروءتي وابقى راجل، فاستحالت عبادة، بقيت اتركها لله. ولا ريب ان النفس اذا خالفت هواها اعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة اكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما، وهنا يمتاز القلب من الهوى. الفائدة السابعة، خذ بسرعة عشان نكمل 15، ان غض البصر يخلص القلب من اسر الشهوة، فان الاسير هو اسير شهوته وهواه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لما دخلوا سجن القلعه قالوا ماسور وحبس، فقال الماسور من اسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. له ماسور ولا محبوس، الماسور من اسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلؤ ويلعب. الفائدة الثامنة، أن غض البصر يسد بابا من أبواب جهنم. اللهم سد عنا كل أبواب جهنم، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم،
النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة الفعل، وتحريم الرب تعالى حجاب مانع من الوصول. فمتى هتك الحجاب جرئ العبد على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية، فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها. خلي بالك من دي، ودي هتيجي معانا في علاج الاستمناء، المرحلة اللي بعد النظر. احنا قلنا على ثلاث مراحل: علاج النظر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا ان شاء الله عز وجل. فالمرحلة الاولى علاج النظر، ما زلنا فيه. هذه النفس لا تقنع بغاية في هذا الباب تقف عندها. هيقول له انظر، بعد ما ينظر هتقول له النفس المس، يتعمد الاماكن المزدحمة في الاتوبيسات وفي الشوارع المسكي والزنقات دي، يتعمد ان يتحسس، ثم يفعل كذا، ثم يفعل كذا، ثم يفعل كذا، ثم لا ينتهي ابدا ولا يقف عند باب، مش هينتهي ابدا. هذا الباب يا اخوتاه، واحذركم، قد انذرتكم واحذركم، ليس له نهاية الا ان يقتل العبد الرجل نفسه، يقتل نفسه. لذلك يذكر عن بعض الماجنين من الأغنياء المترفين أنه جاءه الطبيب وهو تتساقط أعضاءه، فقال له: أنت تهلك نفسك. فأخرج من بين رجليه جارية جميلة وقال: وهل يصبر عن مثل هذا؟ ملوش نهاية، مش هينتهي أبدا اطلاقا، ولا عمرك هتشبع. فالاصل فيه ان تقف وان تحجز نفسك، فغض البصر يسد عليه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء اغراضهم فيه، لان لذة النفس في الشيء الجديد، فصاحب الطارف لا يقنعه التليد وان كان احسن منه منظرا واطيب منه مخبرا. دايما عايز جديد وعايز جديد وعايز جديد، مش هتنتهي. فلذلك اقنع وغض بصرك تنتهي وترضى بما اعطيت وبما رزقت. فائدة غض البصر، الفائدة السابعة انه يسد عنه بابا من ابواب جهنم. الفائدة التاسعة ان غض البصر يقوي العقل ويزيده ويثبته، فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيسه وعدم ملاحظته للعواقب. وده أحد أنواع علاج غض البصر، هتيجي معانا إن شاء الله، النظر في العواقب. إنك أنت نظرت فرأيت امرأة جميلة، طب وبعدين؟ انظر في العواقب، وبعدين؟ ها؟ خلاص عدت. لكن أحصاه الله، هي عدت وانت نسيت بعد شوي، لكن كتبت عليك زانية، زنى بنظري، صح؟ تيجي يوم القيامة تحاسب، ربك يقول لك: عبدي ألم تكن تعلم أني أراك فلم عصيتني؟ تقول إيه؟ فهذا الذي يفعل أكيد ليس بعاقل، ليس بعاقل. فإن من خاصة العاقل ملاحظة العواقب، ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. قال الشاعر: وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الفائدة العاشرة أن غض البصر يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإنه قد علم أن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى عن قوم لوط: عشاق الصور لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظرة كأس خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق وسكران العشق قل ما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات، كما قال الساعر: سكران، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. سكر هوى عسق، وسكر مدامة خمر، متى يفيق مثل هذا؟ الفائدة الحادية عشرة، وابن القيم ذكر العشرة دول في كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، والخمسة الزيادة دول من كتاب، وهذه الخمسة الزائدة من كتاب الجواب الكافي. الفائدة الحادية عشرة أنه امتثال لأمر الله، وهو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر الله، وما سقي من سقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامر الله. قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي به بأحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم فائدة لغض البصر أنه امتثال لأمر الله، فإذا امتثلت أمر الله كنت من السعداء. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حد، في الآية الأخرى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي يتعدى حدود الله يبقى ظلم ربنا. ظلم مين؟ ليه؟ لأنك اعتديت حدود الملك يهلكك. ذرني ومن خلقته، ذرني ومن خلقته وحيدة، تهديد تتفتت منه الأكباد. انت أدب تطيق الوقوف أمامه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، يرسل عليك جندي من جنوده يفتت جسمك. نعم، ماذا فعل بقارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ماذا فعل بالسامري؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مثال، احذر أن يصنع فيك بك شيئا كما فعل بالظالمين. فلذلك الذي ينفذ أوامر الله في مأمن من عذاب الله، وتلك السعادة الحقيقية. الفائدة الثانية عشرة نصر أن غض البصر يمنع وصول السهم المسموم إلى القلب. أنت تطلق سهم، إذا غضت بصرك يبقى لن يصل إلى قلبك، لأن السهم لم يطلق من الأصل. الفائدة الثالثة عشرة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فمعلوم أن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. نقطة مهمة جدا يا إخوة، كلنا يشعر بها ولا يعرف أن يكيفها ويعبر عنها، وهي مسألة الوحشة بين العبد وبين الله. ذكرها ابن القيم في كتاب الداء والدواء أن هذه الوحشة عقوبة من العقوبات التي يوقعها الله على العاصي، أن تكون هناك وحشة بين العبد وبين الله، ثم تكون وحشة بين العبد وبين قلبه فيتنكر نفسه، ثم تكون وحشة بين العبد وبين أقرب الناس إليه، زوجته وأهله وأولاده وأبيه وأمه وأقاربه وجيرانه وزملائه وأصدقائه وأحبابه، ثم تستحكم الوحشة فيستوحش العبد ممن حوله ومما حوله، حتى البيت وحتى المسجد. يعني إيه؟ مش فاهمين يعني ايه الوحشة اللي انت بتقول عليها دي. الوحشة يعني تيجي ترفع ايديك كده وتقول: يا رب الهي وسيدي، عارف هذا من باب التحدث بنعمة الله، نسأل الله ان يجعله كذلك، وان يجعل عملنا كله صالحا، وان يجعله لوجهه خالصا، وان لا يجعل فيه لأحد غيره لغيره شيئا. عمرة التي قضيتها في رمضان هذا الفائت كما قلت للصغيرة واحنا جايين في الطريق، قلت هي فعلا عندي اجمل عمرة عملتها في حياتي، رغم انك تقول مثلا دي رقم 90 رقم 100، لكن اجمل عمرة عملتها في حياتي. ليه؟ اول ما دخلت المسجد الحرام فعلا الكعبة وحشاني، وحشاني فين نفسي، فبدأت هكذا بمنتهى بدون ترتيب ولا حفظ ولا لغة ولا نحو ولا إعراب ولا حاجة. جيت لك يا رب، جيت بذنوب سنة ومآسي سنة وبلاوي سنة وسواد سنة وطين سنة، جيت وهروح لمين؟ ماليش غيرك انت أدرى، كل الناس شايفين شايفين الظاهر ده، انت وحدك اللي شايف اللي جوايا، السواد والهباب والحزن والكآبة والألم والنكد والهم والحزن. قلت لك انت تغسلني، انت تاخد بإيدي، انت تنسلني، انت كده. في اللحظات دي هي المتعة الحقيقية اللي تحس ان هو قريب قوي، اخد بإيدك بسرعة جدا، بيرفعك على طول، تحضن الكعبة كده في الركب تحس انها كمان بتضغط على كتافك. هو ده الأنس، غيره ترفع ايدك كده وتقول يا رب، مفيش قلب جامد يا رب، في وحشة مقفولة مش طالعة كتير، تقول يا رب وحاسس انك مش مسموع مش طالعة مش واصلة. هي دي الوحشة اللي تقع بينك وبين ربنا، تستحكم الوحشة تبتدي تقول انا حاسس ان قلبي ده في تراب، حاسس ان قلبي ده مش حجر ده حديد، الحجر ممكن ينكسر لكن الحديد ما بيتكسرش، ما بيضربش الا بالنار، اعمل ايه؟ تستحكم الوحشة بينك وبين قلبك، وبعد كده تحس انك متضايق وقرفان ومهموم وزعلان من ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة، فلوس في فلوس، زوجة وأولاد في عمل مرتاح، مفيش مشاكل، أمال متضايق من إيه؟ تقول مش عارف، متضايق، قرفان، مهموم، مش عارف، مش عارف مالي. هي دي، هي دي الوحشة، غض البصر عن الحرام والتغاضي عنه والبعد عنه يورث القلب الأنس بالله والجمعية عليه، الاجتماع عليه، انك تبقى قريب قوي من الله، قريب جدا، لان فاق البصر يفرق القلب ولا بد طبعا، ماشي يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، تفتكر قلبه نظيف؟ مش ممكن. ثم هتصدق كلام العلمانيين المجرمين وغيرهم اللي يقول لك ده بيبص له على انها اخته يا اخي، انتوا ليه معاقبين؟ لا لا، دول اصدق ما يقال فيهم، قول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فعلا حتى لما يسمعوا الآيات بيتولوا وهم معرضين، لكن القضية غير كده، القضية انك انت اطلاق البصر يشتت القلب ويفرقه، غض البصر يجعلك تجمع القلب على الله جمعيته ويبعد عنه التشتت، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وبين الرب، هيعمل وحشة فرقة بينك وبين ربنا. عارف الصلاة صلة بين العبد ورب، لما تقف في الصلاة كده الله أكبر، الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته، تحس إن ربنا قريب منك، أو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وساجد، لما تسجد كده تقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تحس لما تقول الكلام ده إنه طلع من قلبك وإنه مسموع وإنه هيستجاب، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يحصل اليقين، تحصل المتعة الحقيقية من الدعاء. الدعاء في أي شيء عبادة، الدعاء هو العبادة، تدعو في كل شيء، في صغير الشيء وكبيره، لأنك تتمتع بالدعاء. الفائدة الرابعة عشرة، ما تقولش عليكم عشان نختم، الفائدة الرابعة عشرة أنه يسد على الشيطان مداخله إلى القلب، فإن الشيطان ينفذ مع النظرة إلى القلب أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي. يدخل الشيطان من النظرة ينفذ إلى القلب فيرسم في القلب صورة المنظور، يرسم صورة اللي انت بتبصلها ويزيلها ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، أو تلك الزفرات والحروقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاه في وسط التنور. عشان كده يقول نار يا حبيبي نار، هي كده نار فعلا، نار حقيقية في القلب تملأه. ولذلك جعل الجزاء من جنس العمل، فالزناه في تنور، تنور يعني فرن، فرن أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيستعل عليه النار من تحت حتى إذا ارتفعوا ضوضوا. يا رب قنا النار وعذاب النار. هم في البرزخ في تنور أودعت فيه أرواحهم إلى يوم الحشر، كما رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. يبص للمرأة يدخل الشيطان من عينيه يوصل القلب على طول، يروح راسم صورتها ويبدأ يجعل هذه الصورة صنم يعكف عليه. لسه الرسالة يبتع برضو واحد من الشباب بعد يشوف المناظر دي ويروح البيت يغمض عينيه ويفضل يتخيل المناظر اللي شافها، لأن الشيطان رسمها فين؟ في قلبه. ويعد يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، إلا غرورا. يقعد يتأمل ويقعد يتلوّى، إيه الزفرات دي؟ إيه الآهات دي؟ حرية نار، نار جواه، نار مولعة، نار في الدنيا ونار في الآخرة. يا خيبتك، يا حسرتك، يا وكستك، يوم القيامة تأتي خاسرا وفي الدنيا متحسرا. لذلك تلاقيهم يوم القيامة اقرا القرآن كده عاوز، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير، إلى آخره على طول، يا ويلتنا، يا حسرتنا، إلى آخره. هكذا حالهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. الفائدة الخامسة عشرة والأخيرة أن غض البصر يفرغ للقلب الفكرة في مصالحه والاستغلال بطلب الجنة، أما إطلاق البصر فينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، لأن الذاكر لله ذاكر لأمر الله لا يقع في المعصية، أما الناسي نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسي فنسي لم يتفكر في مصالحه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه في الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا، الأولانية هي أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اثنين واتبع هوى، ثلاثة وكان أمره فرطا، وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة، إطلاق النظر يوجب الأمور الثلاثة، يغفل قلبه عن ذكر الله. مش ممكن يكون بيبص كده ويذكر الله، ممكن؟ أبدا، وإنما عينه هناك. يغفل عن ذكر الله، فيتبع هواه، فيفرط عليه أمره، وبين العين والقلب منفذ وطريق، فالقلب يصلح بصلاح العين ويفسد بفساد العين، فإذا فسد النظر وخرب فسد القلب وخرب وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه. سمعت الحتة الأخرانية دي؟ مهمة أوي. الداء والدواء من صفحة 214 ل 217. أقول مرة أخرى أخيرا، إذا فسد النظر وخرب صار خرابا، ينظر إلى الحرام، فسد القلب.